الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الاتجاهات المفسرة للمعنى الحرفي. تقدم الاتجاه الأول وهو اتجاه منسوب أو مذكور في الكفاية للأخند رضوان الله تعالى عليه، والذي كان يرى أن لا فارق جوهريا، لا فارق بحسب الذات بين المعنى الذي يدل عليه الاسم والمعنى الذي يدل عليه الحرف، فالفارق إنما هو عارض في كيفية اللحاظ، إن كان الملحوظ آليا وحالة في غيره ومندكا في طرفين كان معنى حرفيا، وإن كان هذا المعنى قد لوحظ استقلالا وبما هو هو ومن دون النظر إلى طرفين يندك فيهما فهذا ما يعبر عنه بالمعنى الاسمي. لكن حقيقة هذا مع ذاك واحدة، وإنما الخلاف والاختلاف الاختلاف في كيفية اللحاظ، أن المعنى إن لاحظته استقلالا كان معنى اسميا، إن لاحظته لا على نحو الاستقلال ولا على نحو الآلية كان معنى حرفيا. أما الاتجاه الثاني الجديد وهو ما نسب إلى جملة المحققين، يعني في الجملة ليس لواحد بعينه بعد صاحب الكفاية، هو أن المعاني الإسمية تختلف عن المعاني الحرفية من حيث الذات، هما ذاتا ولبا حقيقة مختلفان. السنخ الذي نفهمه من المعنى الحرفي يختلف تماما عن السنخ الذي نفهمه من المعنى الإسمي، فليس الخلاف أو الاختلاف عفوا بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي راجعا لأمر عرضي، بل لأن جوهر المعنى الإسمي يختلف عن جوهر وحقيقة المعنى الحرفي. بيان ذلك أنه لو سمع الشخص جملة مؤداها سار زيد من البصرة إلى الكوفة، أو سار زيد من النجف إلى كربلاء، هذه الأيام أيام زيارة إن شاء الله، فهذه الجملة بحسب المدلول الكلامي مترابطة، فإذا وصلت إلى الذهن الشريف كيف وصلت هذه الجملة؟ ابتداء عندنا سير، وعندنا مفهوم زيد، وعندنا البصرة، وعندنا الكوفة، أو عندنا كربلاء، وعندنا إيش؟ النجف. فالسؤال، هذه المعاني سار زيد من البصرة إلى الكوفة، هل وصلت إلى الذهن كمعان مختلفة غير مترابطة مبعثرة كل مفهوم على حدة، أم أنها وصلت إلى الذهن كمفاهيم عليكم السلام مترابطة، وصلت إلى الذهن إذن كمفاهيم بينها ارتباط ولم تصل كمفردات مستقلة لا رابط بينها، فليست هي كصورتين لا رابط بينهما، صورة كسرى فرضا وصورة الشمس مثلا لا رابط بينهما، ليست المعاني في هذه الجملة إذا وصلت إلى الذهن عليكم السلام لم تصل بشكل مجزأ، بل وصلت يا سيد بشكل مترابط. فهنا نسأل، هل حصل هذا الترابط الذهني من لا شيء؟ مستحيل أن يكون العدم هو الذي أثر في عملية الترابط، فلا بد وأن يكون الذي حصل عملية الترابط بين المعاني الذهنية أمرا وجوديا. هنا نسأل ثانية، هذا الأمر الوجودي الذي حصل الترابط في المعاني الذهنية، هل هو من خارج اللفظ أم من اللفظ، من خارج الذهن أم من داخل الذهن؟ يعني هل هو أمر خارجي أو أمر داخلي؟ بلا شك أنه ليس أمرا خارجيا، أنه يستحيل أن يكون ذلك الأمر الخارجي الذي لا ارتباط له في الجملة ولم يذكر أساسا أن يكون هو الذي قام بعملية الربط الذهني بين هذه المعاني. فإذا لابد وأن يكون الذي ربط بين المعاني الذهنية أمرا داخليا، وإذا كان الذي ربط بين المعاني الذهنية أمرا داخليا، هنا نسأل الربط إن كان بالنسبة لهذا الرابط إن كان أمرا عرضيا، يعني الربط ليس من ذاتياته بل كان أمرا عارضا وطارئا عليه، فحينئذ إن كل ما بالعرض لابد وأن يرجع إلى ما بالذات، يعني لابد وأن يكون هذا الربط الذي ثبت لهذا الرابط على نحو ما بالعرض مأخوذ ومستفاد من شيء الربط فيه أمر ذاتي، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. وهنا نسأل هذا الذي له الربط بحسب ذاته، يعني حقيقته، عليكم السلام، حقيقته أنه يربط ذاتا، روحه قوامه حقيقته في أنه يقوم بعملية الربط، فهنا هذا الشيء الذي كان الربط ذاتيا بالنسبة له، هل هو الاسم أم الفعل أم الحرف؟ بلا شك أنه لم يقع هناك كلام لا عند الأصوليين ولا عند النحويين في أن ما نسميه بالفعل هو الذي يقوم بعملية الربط، كما أن الاسم إذا أخذ بمفهومه الاسمي لا يتصور أن يكون هو الرابط، لأن الرابط عبارة عن ما كان حقيقته فقط أنه يربط، يقوم بعملية الربط فقط. وأما الاسم فلأنه يتصور حتى ولو لم يكن في حالة الربط، متصور حتى ولو لم يكن مندكا في طرفين، عليكم السلام ورحمة الله، فلا يمكن أن يكون الاسم هو الرابط. فالرابط إذن يتعين بعد استبعاد الفعل النحوي واستبعاد الاسم من البين أن يكون الذي ربط بين هذه الصور الذهنية والمفردات التي جاءت إلى الذهن هو ما نسميه بالحرف. فبهذا نرى أنه يوجد هناك اختلاف حقيقي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فيشكل هذا برهانا على رد ما ذكره صاحب الكفاية البارحة، حيث كان يعتبر أن لا فارق ذاتيا وجوهريا ولا فارق من حيث الروح والحقيقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، اللهم إلا في أمر عرضي هو كيفية اللحاظ، أنه إن كان المعنى هو واحد، إن لاحظته على نحو الاستقلالية هو ما نعبر عنه بالمعنى الاسمي، وإن لاحظته على نحو أنه آلة وحالة فانية ومندكة في طرفين كان معنى حرفيا. فقد عرفنا من هذا أنه يوجد هناك فارق حقيقي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. إذن هذا هو لب هذا الدليل، أنه إذا سمع الإنسان جملة مترابطة، سار زيد من البصرة إلى الكوفة، ستجيء معاني هذه الجملة إلى الذهن، وستجيء هذه المعاني مترابطة. فما هو الرابط الذي ربط بين هذه المعاني في الذهن؟ الرابط هنا إن كان ربطه الذي به تتحصل عملية الربط بين المعاني، إن كان ربطه عرضيا فكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فلا بد وأن ننتهي إلى معنى يكون الربط ذاتيا له، يكون الربط حقيقته وتمام قوامه. وأما إذا كان الرابط الربط له ذاتي، فإذا هذا ما نريده، فإذا لا بد وأن نبحث عن وجود رابط ربط هذه المعاني الذهنية. إن توصلنا إليه ابتداء فقلنا حقيقته أنه يربط، ثبت المطلوب وجود رابط حقيقته ماذا؟ الربط فقط. وإن كان هذا الذي ربط الربط ليس ذاتيا له بل مستفاد من غيره، نسأل عن ذلك الغير، فإننا نقول كل ما كان الربط إذا كان الربط لشيء عرضيا لابد أن يرجع إلى ما بالذات، إلى ما يكون ربطه ذاتيا له. وهنا ما المعاني الإسمية لا يتصور أن تكون حقيقتها الربط، وأن تكون حقيقتها الاندكاك في الطرفين. ليش؟ لأننا نتصورها في حد نفسها ولو لم تكن مندكة في طرفين، نتصورها استقلالا. إذن فما هو ذلك الشيء الذي يكون الربط من ذاتياته ومقوماته؟ ما هو إلا الحرف. فتبين بهذا أن المعنى الذي يدل عليه الاسم يختلف حقيقة عن المعنى الذي يدل عليه الحرف. من هنا شكل هذا بيانا ودليلا على بطلان الاتجاه الأول الذي يعني الاتحاد في المعنى بين الحرف والاسم، حيث يدعي هذا الاتجاه الثاني أنه يوجد هناك مباينة وليس اتحادا، يوجد مباينة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. نعم.
دليل المباينة غير واضح باعتبار أنه نفس اللحاظ يربط عن صاحب الكفاية، يقول أنه أنا إذا لاحظته بهذا لاحظت هذا المفهوم بهذا اللحاظ سوف يربط. فكل ما يثبته هذا الدليل أنه هناك رابطه ذاتي، هذا ما يثبته هناك شيء ربطه ذاتي. صاحب الكفاية يقول ما ربطه ذاتي هو المفهوم الملحوظ
في اللحاظ الآن. يعني يقول إذا نظرت إلى الشيء بما هو هو، قل إذا نظرت يعني إلى الشيء بما هو هو الربط ليس ذاتيا له. من هنا يأتي، من هنا يأتي، من هنا يأتي
الكلام في المفهوم الملحوظ.
إذن التعليل إذا كان بالإمكان أن نعلل بأمر ذاتي فلا يصار إلى التعليل بأمر عرضي. يعني أنت تقول إذا نظرنا إلى الشيء بما هو هو ليس رابطا، وإنما إذا لاحظناه
ربط.
إذا يعني بالملاحظة يصير رابطا، أما هو في حد نفسه نعم ليس رابطا. هنا يأتي الكلام.
فإذا اللحاظ صار هو
نعم هو إذا واللحاظ أمر إيش؟ أمر ليس ذاتيا له، لأنك لو نظرت إلى الشيء بما هو هو لا يقتضي ماذا؟ لحاظا. فاللحاظ طارئ عليه، فيقول فإذا كأنك تعلل بالأمر العرضي مع إمكان أن تعلل ماذا؟ بالأمر الذاتي. فإذا كل ما يكون الربط فيه أمرا عرضيا يمكن أن يرجع إلى ما يكون الربط فيه أمرا ذاتيا. فمتى ما أمكننا أن نعلل بالأمر الذاتي لا يصح حينئذ التعليل بأمر عرضي. بارك الله. قال قد يقال إننا إذا جئنا إلى هذه المعاني في الذهن، كما أننا سنجد مفهوما للسير وزيد والبصرة والكوفة، سنجد من مفهوم الابتداء. عندنا إذن مفهوم ماش مفهوم الابتداء، أو نأتي بماذا؟ بمفهوم الربط إذا صح التعبير، أو بمفهوم العفو، مفهوم النسبة ومفهوم الربط. قد يقال إن الذي قام بعملية الربط بين المعاني الذهنية هي مفهوم النسبة ومفهوم الربط. فنحتاج إلى شيئين. صحيح، نحتاج إلى، إذا قلنا النار في الموقد، نحتاج إلى تصور مفهوم النار ذهنا، ونحتاج إلى تصور مفهوم الموقد ذهنا، ونقول فهناك نسبة. نعم، النسبة كمفهوم اسمي هو الذي ربط بين هذا وذاك. فإذا النار موقد نسبة، فالنسبة كمفهوم اسمي من سيبات مربوطة، أو الربط ربط، هذه المفهوم الاسمي هو الذي ربط في الذهن بين هذه المعاني التي جاءت إلى الذهن مترابطة. جاءت إلى الذهن مترابطة فلا بد لها من رابط. لماذا تفترضون أن الرابط هو المعنى الحرفي؟ افترضوا أن الرابط بين هذه المعاني الاسمية معنى اسمي آخر. هذا لا إشكال، هذا كإشكال يعني. أما مثلا رده فيقول صحيح، مفهوم النسبة يصدق عليه نسبة، ومفهوم الربط يصدق عليه أنه أنه ربط بالحمل الأولي، ولكن لا يصدق عليه أنه ربط بحسب الحمل الشائع الصناعي. فكلنا والحمد لله نستذكر هذين المعنيين في المنطق، فلدينا حمل ذاتي أولي ولدينا حمل شائع صناعي. قال قوام الحمل الذات الأولي، نعم، الاتحاد في المفهوم والاختلاف في الاعتبار. كأن نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، فحملت حيوان ناطق على الإنسان مع أنهما من حيث المفهوم شيء واحد. إذن كيف صح حمل الشيء على نفسه؟ قال لكفاية المغايرة الاعتبارية بين المحمول والموضوع، حيث إن الموضوع مجمل والمحمول مفصل، فاختلف المحمول عن الموضوع، وهذا قوام الحمل الذاتي الأولي، يعني حمل ذاتيات الشيء على الشيء، بشرط أن يكون هناك اختلاف في الاعتبار، كأن يكون أحدهما مجملا والآخر مفصلا ومبينا، مثل هذا المثال الذي ذكرته. وأما قوام الحمل الشائع الصناعي هو أن يكون بينهما اتحاد في المصداق، بارك الله، يعني اتحاد في الوجود. وأما من حيث المفهوم فإنهما مختلفان، مثل ماذا يا شيخنا؟ الإنسان ناطق، يعني خارجا. إذا نظرنا إلى مصداق الإنسان ومصداق الناطق نجدهما شيئا واحدا، فهذا الموجود أمامي سيد عربي تهامي، هم إنسان هم ناطق، إذن هذا مصداق لهما، فاتحدا خارجا مصداقا. لكن أما من حيث المفهوم فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الناطق شيء آخر. لماذا يا سيد كان مفهوم الناطق مختلفا عن مفهوم الإنسان؟ لأنهم قالوا أما الناطق فإن المفهوم منه كل ما يكون ناطقا سواء كان إنسانا أو غير إنسان، ما يكون منه النطق. لكن خارجا ولله الحمد يا إخوان لم ينطق غيرنا، أنا غير الإنسان لم ينطق لا إشكال، ولكن مفهوم الناطق يتصور أن يكون فيه أفراد أخرى غير الإنسان تنطق. فإذا كان الاتحاد في المصداق والاختلاف في المفهوم نسميه بماذا؟ بالحمل الشائع الصناعي. وقال شيء واحد قد يصح حمله بالحمل الذاتي الأولي ولا يصح أن يكون كذلك بالحمل الشائع الصناعي. مثاله مفهوم الجزء، يصح أن تقول الجزء جزئي بالحمل الذاتي الأولي، الجزء جزئي بالحمل الذاتي الأولي، وذلك لأن جزئيات الشيء أن كل مفهوم ينطبق على نفسه، هذا واحد. وأما بالحمل الشائع الصناعي يعني إذا نظرت إلى عالم الوجود هل الجزء يكون منحصرا في فرد حتى يكون جزئيا؟ ليس منحصرا في فرد، إذ نقول إرشاد جزئي والسيد جزئي وذاك الشيخ جزئي، نعم، وهذه الممحات جزئية. فالجزء إذا نظرت إليه بحسب الوجود وعالم المصادق ليس جزئيا، فإذا قد يكون الشيء بحسب الحمل الذات الأول صادقا لكنه بحسب الحمل الشائع الصناعي ليس صادقا. ونربط بأصل المطلب، وهكذا الحال مع النسبة والربط. فإن النسبة بحسب الحمل الذات الأول يصدق عليها أنها نسبة، فالنسبة نسبة والنسبة ليست شيئا آخر، النسبة إيش؟ نسبة. والربط أيضا يعني ربط لكنه بحسب الوجود والخارج، ليس هذا المعنى الذي هو النسبة ليس واقعا من حقيقة النسبة. إذا أردت أن تأتي بإيش؟ بمصداق حقيقي للنسبة لا تأتي به ضمن نسبة. مفهوم النسبة مفهوم استقلالي فليس مصداقا حقيقيا لماذا؟ للنسبة التي تعني الربط والاندكاك في شيئين ولحاظ الشيء ثانيا في طرفين. مفهوم النسبة ليست كذلك، فالنسبة بحسب المصداق ليست مصداقا للنسبة. ولذا أنا طلبت من الإخوة البارحة بإصرار شديد أن نراجع هذا المطلب. ليش؟ لأن فيه دقة، يعني مراجعة المطلب قبل أن نجيء، وليس فقط في هذا اليوم، في كل يوم توفرون على أنفسكم الشريفة وعلى نفسي غير الشريفة، نوفر علينا نصف الوقت، وتساعدونني في شيئين، تساعدونني في أصل الفهم والتلقي، تساعدونني كذلك الأمر في ماذا؟ في تصحيح الأخطاء إن أخطأ الأستاذ، في تصحيح الفكرة إن كانت الفكرة إيش؟ لم يعرضها الشيخ بطريقة سليمة. فليكن هذا دافعا لكم ماذا؟ لتحضير المطلب، وهو أن تفحموا الأستاذ في اليوم الثاني وأنا قابل. لكن المهم، لا العفو من، لكن المهم ماذا؟ أن يكون هناك تحضير قبل أن نجيء إلى هذا الصف الشريف المبارك. وإذا وبهذا إذا صح أن نقول هذا البرهان الذي ذكرناه إلى الآن يبطل ما قاله الشيخ الآخوند ويثبت مقالة المحققين من بعد الشيخ الآخوند رضوان الله تعالى عليه، ومنهم أيضا السيد الخوئي حيث قال يوجد هناك مباينة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. لا مو كان كلام المحققين الذين قالوا، مو فقط كلام السيد الخوئي، لأنه قال من بعد الشيخ الأخن جملة المحققين. هذا لا يعني أن الأخن ليس محققا، هنا قد يكون الأخن رضوان الله تعالى عليه يعني محققا فوق العادي، ولكن وأولئك مثلا محققين، كانوا محققين يعني، ولكن يقول هذا محقق قدس سره، نعم ذكر هذا المطلب ثم فتح الباب ليش للعلماء من بعده حتى يناقشوا ويثروا الفكرة كما هي عليه الآن. فقال ولكن إذا أردنا أن نتكلم بصورة تفصيلية عن هذا الاستدلال فنحتاج إلى مراحل ثلاثة. الله الله، حتى نعرف كيف أن المعنى الحرفي يختلف تماما عن المعنى الاسمي، فعليك مبدأ بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة التي سيذكرها إن شاء الله تعالى. أما المرحلة الأولى فما هي المرحلة الأولى؟ إذا أخذنا هذه الجملة النار في الموقد، ماذا يوجد عندنا؟ سيوجد عندنا مولانا العزيز ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما يوازي إيش مفهوم إيش النار، نعم. والأمر الثاني إذا ما يوازي مفهوم إيش الموقد، بارك الله. والأمر الثالث كذلك الأمر هي النسبة، وإلا أن هذه النار حتما لها علاقة في الموقد، وإلا ليست النار مثلا في أنطاكيا إيش والموقد في أفريقيا، لا هناك علاقة بين النار إيش والموقد، إذن هناك نسبة بين النار والموقد. إذا الأمر الثالث هي ماذا؟ النسبة إيش بينهما. لا أشكال. وبعد هذا أيضا ما في الخارج يأتي إلى الذهن أيضا ثلاثة معاني موازية لما في الخارج. لا بأس. إنها قال نريد أن نسأل اليوم أنه ما هو الغرض من خلال الإتيان بهذه الثلاثة. أما بالنسبة إلى الأولين، لماذا يأتي المولى بالنار ويأتي بالموقد، يأتي بهذه المفاهيم ومشاكلها؟ قال لأن له غرضا، وهو أن يتوصل إلى الحكم، يريد أن يحكم على الأشياء، صحيح؟ فإذا وبما أن الحكم أمر ذهني نفسي يحتاج إلى ما يكون من سنخه ومن جنسه، فلذا الغرض للمولى وهو الحكم على الأشياء إنما يحصل ببركة استحضار هاتين الصورتين النار والموقد، لأن الحكم أمر ذهني يحتاج إلى أمر ذهني، فجاء بهاتين الصورتين اللتين هما من الأمور الذهنية، فوافق شن طبقة. الحكم أمر ذهني، نعم، والصور كذلك الأمر أمور ذهنية، فحينئذ كان هذا الحكم أمرا ذهنيا نزل على أمر ذهني، فإذا حصل هناك سنخية بين الحكم وبين ما حكم به المولى موضوع حكمه. فإذا الغرض يتم من خلال استحضار صورة النار في الذهن. وأما هل غرض المولى إذا أراد أن يحكم يستحضر حقيقة النار، يعني بما لها من احتراق وإشعال لكل ما يقترب منها، يأتي بحقيقة النار إلى الذهن ويحترق ذهن كل إنسان، يعني ما في حينئذ بمجرد أن يحكم المولى على شيء إذا كان نفس الشيء الخارجي يجيء إلى الذهن، خلاص يعني نفس النار الخارجية تجيء إلى الذهن لكان الذهن قد احترق. إذن يجرد المولى الشيء عن خصوصياته الخارجية، بدأ بالخصوصيات الخارجية، يأتي بإيش؟ بمفهوم النار إلى الذهن. وكذا الحال الموقد يا حبيبي عبارة عن حديد، يجرد المولى الحديدية يتركها خارجا، حقيقة الحديدية يتركها خارجا ويدخل في هذا الذهن صورة الموقد. أما الحديدية فإنه يجردها ويتركها. وقال غرضه يحصل بهذا، يعني يحصل بمجرد أن يأخذ صورة عن الشيء الخارجي، يعني أن يأخذ عنوان الموقد وعنوان النار بإيش؟ بحسب النظرة الاستقلالية، يكفيه أن ينظر إلى الشيء بما هو هو. نعم، بما هو هو، يعني من دون أن يكون في مقابل أن يكون حالة مندكة في مقابل هذا. نعم. وأما الغرض، ها ها هنا، وأما الغرض من إيش؟ من استحضار هذا الأمر الثالث وهو النسبة. نسأل ما هو؟ مثلا عندنا علامتين استفهام، ما هو؟ هل يتحقق الغرض بمجرد أن يأتي بمفهوم النسبة، أو أن غرض المولى من خلال استحضار الأمر الثالث وهي النسبة أن يجيء إلى المعنيين الموجودين في الذهن ويربط بينهما ربطا حقيقيا، كما أنه يوجد هناك ربط في الخارج، ربط حقيقي بين النار والموقد، كذلك أمر الصورتان اللتان ووجدتا في الذهن كان بينهما ربط حقيقي، لأننا في بداية هذا الدليل الذي ذكرناه قلنا بأن الصور إذا أتت إلى الذهن تأتي مترابطة، إذن هناك ربط حقيقي بين هذه الصور. فالإنسان حينما يسمع كلمة النار في الموقد تجيء إلى الذهن ليس فقط مجرد صور متناثرة متبعثرة لا ارتباط بينها، لا، يجيء إلى الذهن هذا النار في الموقد كأمرين مترابطين متحدين مع بعضهما البعض. لأنه نسأل هذا الربط الذهني الحقيقي الواقعي بين صورة النار وصورة الموقد، ما هو، من الذي ربط بينهما؟ قال الحرف هو الذي قام بعملية الربط الواقعي الحقيقي بين المفهومين الذهنيين، كما كانت النسبة في الخارج تربط بين النار الخارجية والموقد الخارجي.
ليس هناك صورة، هناك عين الربط،
عين الربط، نفس الربط، ليس صورة عن الربط،
مصداق
الربط، كما كان في الخارج يوجد مصداق للربط حقيقي، يوجد أيضا في الذهن مصداق حقيقي للربط، ربط بين صورة النار وصورة الموقد. وإلا لو لم يكن عندنا مصداق حقيقي للربط، ربط واقعا، أنا شفت عم يربط، هلا ماسك اثنين، هذا الرابط ماسك اثنين، هلا هو، وأنت نظرت أيضا إلى عقلك تجد أنه يوجد هناك شيء يمسك الطرفين من أن يتبعثرا إلى اليمين وجهة الشمال. قال إذن الغرض من هذا الأمر الثالث لا يتحقق بمجرد أن تأتي بصورة الربط، بل أن تأتي بحقيقة الربط إلى الذهن. وإلا لو أتيت بصورة الربط فقط كان بدل أن يكون عندنا صورتان متناثرتان صارت عندنا ثلاثة صور متناثرة. ويا حبيب القلب، ولو جئت أيضا بصورة أخرى عن الربط والنسبة سيصير عندنا إيش؟ أحسن، أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. كلما أتيت بصورة أخرى للربط أو صورة أخرى للنسبة ستكون عندنا صور متعددة متناثرة. فإذا الغرض من النسبة من الأمر الثالث الذي نستحضره في الذهن ليس يترتب على صورة النسبة، بل يترتب على واقع وحقيقة مدى النسبة. إذن
ليس المفهوم الحاكي عن الخارج هذه النسبة،
هذه النسبة لا، حقيقتها أنها تربط،
ليس لها مصداق، وليس مفهوما له مصداق.
نعم. أما السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول كما يكون مفهوم النار له حكاية عن الخارج، روح للطرف الثاني، وكما يكون مفهوم الموقد له حكاية عن الخارج، النسبة الذهنية أيضا لها حكاية عما في الخارج. ليش؟ لأن المدعى أن عين ما في الخارج جاء إلى ما في الذهن، لأن المدعى أن الإنسان حينما يقول أنا عالم بالشيء كما أثبت في الفلسفة، حقيقة الشيء الخارجي، عين الشيء الخارجي يأتي إلى الذهن من دون نقصان. يعني إذا كان في الخارج عبارة عن ثلاثة فإنه يأتي إلى الذهن عبارة عن ثلاثة. هذا ما أثبتوه في الفلسفة. فهنا نأتي إلى الأمر الثالث الذي هو حقيقة النسبة، وهي الربط إلى ما في الذهن، حقيقة النسبة. نعم، يقول لها حكاية عن النسبة الخارجية، لكن حكايتها عن النسبة الخارجية لا تعني أنها مفهوم اسمي. نعم، حكايتها عن الخارج إنما يتوقف على أن تكون حقيقتها هي عملية الربط الواقعي في الأمور الذهنية، كما أنها تربط حقيقة وواقعا في الأمور الذهنية. بين الأمور الذهنية أيضا لها حكاية عما في الخارج، يعني صار لها عملان: المعنى الحرفي الذي يجيء إلى الذهن يا أحباب يا أطياب، ها المعنى دقيق، لكن المعنى الحرفي الذي يجيء إلى الذهن فيه يعني يقوم بعمليتين: أن يربط واقعا وحقيقة بين هذه الصور التي جاءت، وأن يكون له أيضا حكاية إلى النسبة الخارجية، إلى الربط الخارجي الموجود واقعا بين النار والموقد. فإذا كما أنه في الخارج يوجد عندنا ثلاثة أشياء، يوجد عندنا النار والموقد والرابط بين النار والموقد، كذلك الأمر إذا ادعينا أننا علمنا بما في الخارج وأن الخارج جاء إلى أذهاننا، فلا بد أن يكون عندنا ثلاثة أشياء: أن يكون صورة للنار وصورة للموقد، وأمر ثالث ربط بينهما، ربط حقيقة بين الصورتين كما ربطت النسبة خارجا حقيقة بين الشيئين. وهذه الصورة الثالثة عن المفهوم الحرفي لها إشارة أيضا وحكاية عما في الخارج. فكما أن المعاني الإسمية لها حكاية عما في الخارج، المعاني أيضا الحرفية لها حكاية عما في الخارج. لكن الفارق، إذن هذا أول فارق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، أن الغرض من المعاني الإسمية أن يحصل بمجرد أن يكون لدينا مفهوم إسمي، تصور مدى حقيقة الشيء، تصور حقيقة النار، لأن الغرض هو الحكم وهو أمر ذهني يحتاج إلى أمر ذهني وفقط. وأما بالنسبة لي الغرض من المعاني الحرفية هو أن نربط، فلا يكفي أن نأتي بمفهوم الربط، بل أن نأتي بعين الربط، يعني بعين هذه الحلقة التي تربط بين سلسلتين، عين نفس هذه الحلقة التي تربط بين سلسلتين. يعني كما عبر عنه بعض الإخوة، إذا كان عندك لوحين كيف تتصور المعنى الحرفي؟ كان عندك لوح خشب وهون لوح خشب، بتجيب مسمار وبتدقه بيناتهم بصير في ربط بين هذا وذاك. وهو عملية الربط، قال هذا ربط، لكن مع فارق بسيط، أن المسمار الذي هو رابط متعين في الخارج، لكن إيش؟ لكن المعنى الحرفي الذي نتكلم عنه مندك في الطرفين، لكنه هو الذي يربط بين هاتين الصورتين.
شيخ
إيه حبيبي؟
احنا قلنا ان النسبه
ما معنى الحكايه
في الذهن، ليس مفهومها في الذهن مصداق.
صح
صحيح، اقول المصداق هو بمقابل المفهوم، المفهوم هو الذي يحكم، اما المصداق هو الذي ينطبق عليه المفهوم.
يعني اذا المعنى الحرفي ليس مفهوما،
إيه؟ اذا اثبت انه عين الرب كيف يكون مفهوما؟ هذا هو الذي اجمع بينه. اقول اثبت انه عين الرب، صحيح عين ذات الرب مصداق الرب، فكيف يكون له حكايه؟ هو هذا الاجمع.
ماذا تجمع؟ من منكم يستطيع أن يجمع؟ يعني لا تتصور أن ما يأتي إلى الذهن هو نفسه بموازاة الأمر الخارجي؟
بلي هذا مسلم،
وهذا ما يقصده. ته إذا كنت هذا سلمه فلا بأس، هذا ما يريده. نعم، إذن لا يريد أن يقول الفارق، إذن هذا هو الفارق، أن الغرض من كل منهما يختلف عن الغرض من المعنى الاسمي. فالمعنى الحرفي غرضه لا يحصل إلا بإتيان نفس الربط، القيام بعملية ربط واقعي حقيقي في الذهن دون المعاني الاسمية. وهنا أسألكم الدعاء، أسألكم الدعاء بهذه النقطة قبل أن نذهب. نعم، هناك شيء اسمه إيجادية المعنى الحرفي. ما معنى إيجادية المعنى الحرفي؟ قال هذه فكرة طرحها الشيخ النائيني، تعرف هذه الفكرة من نائين، جاي من هنا من نائين، طرحها الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. يقول أن المعاني الإسمية معانيها إخطارية. يعني إيش إخطارية؟ يعني قبل أن نتكلم كانت موجودة في الذهن، قبل أن نتكلم لها وجودات موجودة، لكن اللفظ يستحضرها فيخطرها. هذا معنى أن الاسم معناه معنى إخطاري، وأما أن الحرف معناه معنى إيجادي، أنه يوجد واقعا وحقيقة عملية الربط. إن حصل ربط كان له وجود، إن لم يحصل ربط في الذهن لم يكن له وجود أساسا. فإذا وجد الحرف يوجد معناه، قبل أن نأتي بالحرف لم يكن هناك ربط أساسا، فإذا وجد الحرف صار هناك ربط، فكأن الحرف أوجد معناه، أوجد حقيقة الربط. قال هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نفسر فيه كلام الشيخ النائيني. هذا معنى عميق في بين الإخطارية والإيجادية، إخطارية المعاني الإسمية وإيجادية المعاني الحرفية. وليس، وأسألكم الدعاء كما وليس ما ذكرناه في الحلقة السابقة، حيث قلنا بأن المراد من إيجادية المعاني الحرفية هو أن هذه الألفاظ المسكينة، لفظ سارة، لفظ زيد، لفظ البصرة، لفظ الكوفة، هذه واقعا، هذه لو لم يكن معها حروف يعني لما كانت مترابطة. فالحرف إذا وجد يوجد الربط بين الألفاظ. قال قد عرفت أنه من السذاجة أن نفسر كلام الشيخ النائيني من إيجادية المعنى الحرفي، هو أنه حتى يحصل عملية ربط في الكلام لازم يكون في عندنا حروف. قال هذا معنى ساذج لإيش؟ لتفسير كلام الشيخ النائيني، بل التفسير الحقيقي والواقعي هو ما ذكرناه قبل قليل في هذه المرحلة الأولى، من أن الغرض من المعنى الحرفي لا يحصل إلا بإيجاد إيش؟ ربط واقعي حقيقي في الذهن، بينهما في الذهن. إذن هذه هي المرحلة الأولى التي بها نتعرف على المعنى الحرفي، يعني أنه حددنا فيها الغرض من المعنى الحرفي الذي يفترق فيه عن الغرض من المعنى الاسمي. وغدا إن شاء الله في المرحلة الثانية أن هذه النسب لو تكثرت كيف تتكثر، وهل أن بينها جامعا حقيقيا ماهويا، أو أنه ليس بينها جامع حقيقي ماهوي، بل الجامع بينهما أو بينها جامع انتزاعي عربي ليس جامعا ماهويا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.